بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 224. قال المصنف: تستحب الصلاة في المساجد للرجال والنساء. من الأمور المحبوبة التي حثت عليها الشريعة الإسلامية المقدسة محبوبية الصلاة في المسجد، فهو أمر محبوب وفيه أجر وثواب عظيم ويعم الرجال والنساء، وأفضل المساجد هو الصلاة في المسجد الحرام، فقد روي بأن الصلاة فيه تعدل 1000 صلاة، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وآله والصلاة فيه تعدل 10,000 صلاة، ثم مسجد الكوفة والأقصى والصلاة فيه تعدل 1000 صلاة، ثم المسجد الجامع الموجود في المدينة اللي يجمع غالبية أهلها. المسجد الجامع الصلاة فيه تعادل 100 صلاة، ثم يأتي مسجد القبيلة، يعني مثل مسجد العشيرة أو القبيلة اللي موجود ويبنون مسجد خاص بهم، الصلاة فيه تعادل 25 صلاة، ثم مسجد السوق، يعني المسجد الذي يوجد في السوق ويجمع غالبية أهل السوق، الصلاة فيه تعادل 12 صلاة. إذن هذه المحبوبية تدل على فضل وعظيم وأجر الصلاة في المسجد، بحيث أن الصلاة في المسجد تعدل أضعاف الصلاة الفرادة التي تصلى في الأماكن الأخرى غير المساجد. نعم، المصنف قال: وإن كان الأفضل للمرأة أن تختار الصلاة في المكان الأستر حتى في بيتها. صحيح الصلاة مستحبة للنساء في المسجد، لكن عندنا روايات وأخبار تأكد فضل وعظيم أجر وثواب أن المرأة تصلي في المكان الذي هو أستر لها، الذي لا يكون في منظر الرجال، بل حتى في بيتها يستحب أن تصلي في المكان الأستر في بيتها. وعادة المكان الأستر في البيت للمرأة هو غرفة نومها اللي يسمى بالمخدع، بسبب أنه هذا يتوفر به الستر الكامل، لأنه غرفة النوم عادة ما يدخلها إلا أصحابها، فهذا هو المكان الأستر حتى في بيتها، ما يسمى بالمخدع اللي هو مكان نومها. 5. من المقدمات أيضا للصلاة وصلنا إلى لباس المصلي. يشترط ويعتبر في لباس المصلي ستر العورة، لهذا قال المصنف مسألة 225: يعتبر في الصلاة ستر العورة. يعني من الأمور المشترطة والمعتبرة والتي يجب توفرها في الصلاة أنه لابد للمصلي أن يستر عورته. طبعا يجب ستر العورة وإن لم يكن هناك ناظر ينظر إليه، لأن هذا وجوب شرعي، يعني شرط في صحة الصلاة أن تكون عورة المصلي مستورة، حتى ولو لم يكن هناك ناظر ينظر إليه، أو كان مثلا يصلي المصلي في ظلمة، حتى لو كان المكان أظلم أيضا لازم يستر العورة، لأن المدار في وجوب ستر العورة مو مسألة وجود ناظر ينظر إليك أو عدمه، لا، هذا أصلا واجب يجب توفره وشرط في صحة الصلاة، لابد أن يكون المصلي ساترا للعورة. يجب ستر العورة في جميع أجزاء الصلاة وجميع ركوعاتها وحتى توابعها كصلاة الاحتياط، أيضا يجب فيها ستر العورة، لأن احنا سابقا قلنا أن ركعة الاحتياط هو جزء أصلي من الصلاة، فلهذا يجب أن يتوفر به شرط الستر. نعم، لا يجب ستر العورة في سجود السهو، لأن هذا كما قلنا أيضا سابقا هو ليس جزءا من الصلاة، إنما هو فعل ووجوب وتكليف شرعي مستقل يأتي به المصلي عند حدوث سبب وموجب له. نعم، وإن كان توفير الستر في سجود السهو للعورة هو أحوط استحبابا. الآن السؤال: ما هي العورة التي يجب على المصلي سترها؟ عندنا تفصيل، تارة نتكلم في الرجل وأخرى في المرأة. بالنسبة للرجل، العورة في الرجل هي القبل اللي يشمل القضيب والبيضتان أو ما يسمى بالأنثيتان، أو الخصيتان، هذا من اللي هو قبل الرجل، والدبر وهو الجهة الخلفية المن للرجل، هذا مقدار العورة الذي يجب على الرجل ستره. وفي المرأة جميع بدنها غير الوجه، غير ثلاثة أمور راح نستثنيها. المرأة أو العورة في الستر الصلاتي هو أنه تستر جميع بدنها، جميع بدنها لابد أن يكون مستور، نعم، إلا ثلاثة أمور، يعني طبعا جميع بدنها حتى الرأس والشعر، إلا ثلاثة أمور لا يجب سترها. أولا غير الوجه، يعني ما عدا الوجه، ما عدا الوجه لا يجب على المرأة ستره. يأتي الآن سؤال، ما مقدار الوجه الذي لا يجب ستره على المرأة في الصلاة؟ طبعا وقع كلام عند الفقهاء، هل المراد بالوجه هو الوجه الشرعي الذي يجب غسله في الوضوء، أو المراد به الوجه العرفي؟ بعض الفقهاء اختار أنه المراد بالوجه هو الوجه الشرعي، يعني قرص الوجه الذي يجب غسله في الوضوء، هذا اللي مر علينا في باب الوضوء، اللي هو يبدأ من قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولا وعرضا ما اشتملت عليه الإبهام والوسطى، هذا قال هو الواجب توفره، والباقي من باقي الجسد لابد أن يستر، مثل الرقبة وما تحت ما تحت الوجه، هذا كله لابد أن يستر. وهناك رأي ثاني أنه يكفي في الستر الوجه العرفي. شنو يعني الوجه العرفي؟ يعني المصنف بينه، قال المقدار الذي لا يستره الخمار، الخمار يعني الحجاب، مثل الربطة أو الشال اللي تلبسه المرأة أو الفتاة، عادة مع ضربه على الجيب، ضربه يعني وضعه على الجيب، يعني على الرقبة والصدر، المرأة من تلبس حجابها وتضعه على رأسها وتضعه على رقبتها وصدرها، شنو المقدار اللي ينستر من عنده؟ راح يستر الرأس والشعر، ويخرج قرص الوجه، وكذلك يخرج أيضا الذقن، ويخرج الجزء السفلي من الرقبة اللي يسمى الحنك، هذا ما يستر الحجاب. لما تضرب المرأة الحجاب يبقى القرص وجه طالع، والذقن اللي هو الحنك طالع، ومقدار الرقبة من الأسفل هذا يخرج، هذا جائز على رأي السيد المصنف أن يظهر بمن بالصلاة، لأن المدار عنده مو على الوجه الشرعي والواجب غسله بالوضوء، إنما المدار على الوجه العرفي. الوجه العرفي شلون نعرفه؟ شلون نحدد حدوده؟ بالمقدار اللي ما يستر الخمار عادة. شنو الخمار يعني الحجاب؟ شنو المكان اللي ما يستره؟ ما يستر قرص الوجه، وما يستر الذقن، وما يستر الحنك، يعني هذا الطرف الأسفل من الرقبة، نعم الرقبة السفلية والصدر، هذا يستر الحجاب، هو هذا المقدار الواجب توفره بمن بستر الصلاة، نعم. وإن كان الأحوط استحبابا للمرأة أن تختار الوجه الشرعي الذي واجب غسله في الوضوء، وهو قرص الوجه فقط، اللي يبدأ من قصاص الشعر إلى طرف الذقن، ويستحب لها أن تستر الذقن وتستر الحنك، إضافة إلى الرقبة، بالجزء العلوي من الرقبة، هذا كله لابد شنو تستره، نعم. هذا من باب الاحتياط الاستحبابي، وإلا السيد المصنف رأيه أنه يكفي الوجه العرفي، والمقدار اللي ما يستر الخمار والحجاب عادة مع وضع الحجاب على الرقبة، هذا لا يجب بعد ستره، هذا أولا. ثانيا اليدين إلى الزند، اليدين يعني الكفين يعني من أطراف أصابع الكف إلى الزند، الزند هو المفصل اللي يفصل بين الكف وبداية الذراع، هذا يسمونه الزند، يبدي من رؤوس الأصابع إلى المفصل، هذا المفصل مال اليد اللي هو يفصل بين الكف ويفصل بين من؟ بين الذراع، فهذا المقدار فقط تظهر بالصلاة، واليدين إلى الزند، يعني الذراع واجب تستره، الساعد كله تستره، هذا فقط اللي تظهر شنو؟ أطراف الأصابع، يعني الكف بما فيها من الأصابع، ومقدار ما يصل إلى المفصل اللي يفصل اللي يسمى بالزند اللي يفصل بين الكف وبداية الذراع. وهاي ثانيا. ثالثا الرجلين إلى أول جزء من الساق يعني ظاهر القدمين. طبعا أنتم تعرفون اليد أيضا تطلق على الكف والرجل أيضا يطلق على القدم، فلهذا المصنف استعمل كلمة اليدين والرجلين لأنه هو لأن هذا الاصطلاح هو اصطلاح مشترك، قد يراد أحيانا منه الذراع وقد يراد منه أحيانا الكف وقد يراد منه الساق وقد يراد منه القدم، هو اصطلاح مشترك. لكن هو مراد باليدين يعني الكفين، ومراد بالرجلين يعني القدمين، والرجلين إلى أول جزء من الساق يعني إلى المفصل اللي يفصل بين القدم وبداية الساق، هذا يسموه أول جزء من الساق. يعني المطلوب من عدها تستر جميع بدنها حتى الساق، لكن اللي تظهره شنو؟ فقط القدمين من أطراف أصابعها إلى مفصلها اللي هو المفصل اللي يفصل بين القدم والساقين. طبعا من يجوز لها تظهر ظاهره وباطنه، يجوز لها تظهر القدمين بظاهرهما وباطنهما، لكن هذا الكلام كله مع عدم وجود ناظر أجنبي، وإلا مع وجود الرجل الأجنبي يجب على المرأة ستر القدمين على الأحوط وجوبا. لا هذا كلامنا أنه ماكو ناظر أجنبي يمها وهي أثناء الصلاة، نقلها ظهر القدمين. وأما إذا كانت هي في مكان عام أو في مسجد أو في عتبة أو مثلا في زيارة للمشاهد المشرفة، لا ما يجوز لها تظهر القدم، لابد لها أن تستر القدمين في ضمن الستر الواجب في ضمن الحجاب الكامل مع وجود الناظر الأجنبي. هذا أول جزء من الساق. إذا صار عندنا المرأة العورة التي يجب أن تسترها جميع بدنها حتى الرأس والشعر، ما عدا ثلاثة أمور ثلاثة أشياء يجوز لها إظهارها، وهو الوجه، وقلنا يكفي فيه الوجه العرفي اللي هو ما لا يستره الخمار مع وضع الحجاب، واليدين اللي هو المراد بها الكفين إلى الزند اللي هو مفصل الكف مع الذراع، وثلاثة الرجلين المراد به القدمين إلى أول جزء من الساق يعني إلى مفصل الساق اللي يفصل بين القدم وبداية الساق، لكن قلنا هذا مع عدم وجود ناظر أجنبي، وإلا مع وجود الناظر الأجنبي يجب على المرأة أن تستر القدمين. هذا المقدار الواجب، ولكن مع ذلك لابد للمرأة من أن تستر شيء مما هو خارج عن الحدود من باب المقدمة العلمية حتى يحصل عندها علم بامتثال أمر ستر العورة في كواجب صلاتي، ويتحقق منها الستر الواجب. يعني شنو؟ يعني هي لا تكتفي بالوجه العرفي، لابد لها أن تدخل شيء من الذقن من الحنك في داخل الحجاب حتى تتأكد أنه يتحقق منها المأمور به. وكذلك بالنسبة لمن؟ للقدمين، تقدر تزيد الثوب مالها حتى يصل إلى منتصف القدم، هذا أفضل إلها. وكذلك بالنسبة لليدين تقدر تطول ردن الثوب إلى أن مثلا يأخذ شيء من الكف، هذا من باب تحصيل المقدمة العلمية، مثل ما مرت علينا إذا تذكرون في باب الوضوء قلنا لابد أنه المتوضئ يزيد من المقدار الغسل أو المقدار الغسل حتى يحصل عنده يقين وعلم بأنه امتثل وحصل غسل المقدار الواجب من أعضاء الوضوء. هنا نفس الكلام، لابد لها أن تستر المرأة شيء مما هو خارج عن الحدود حتى يحصل عندها تحصيل العلم والامتثال من باب المقدمة العلمية بأنها سترت الستر الواجب. هذا بالنسبة لمن؟ للمرأة البالغة. أما الصبية التي هي غير بالغة والتي لم تبلغ بإكمال 9 سنين قمرية، هذه لا يعتبر فيها ستر الرأس وشعره والرقبة في صلاة غير البالغة. يعني الصبية الغير بالغة اللي ما حصل عندها إكمال 9 سنين قمرية، مثلا الفتاة اللي عمرها 7 أو 8 وأرادت الصلاة، هذه صلاتها طبعا مقبولة وفيها أجر وثواب، لأن الصبي تقبل منه الصلاة. طبعا أكو كلام عند الفقهاء، هل هي صلاة شرعية أو صلاة تمرينية؟ أكو كلام عند الفقهاء، فبالتالي هي إذا صلتها هي مقبولة من عندها ولها أجر وثواب. إذا أرادت أن تصلي الفتاة ذات 7 سنين أو 8 سنين، مو واجب عليها تستر شعرها، يعني ما واجب عليها تستر رأس ستر الرأس ولا شعرها وحتى رقبتها، مو واجب عليها. فإذا صلت بدون أن تضع الحجاب على رأسها ولم تستر شعرها ولا رقبتها فصلاتها صحيحة ومقبولة وتثاب عليها. نعم. مسألة 226، يكفي في الساتر الصلاتي في حال الاختيار مطلق ما يخرج المصلي عن كونه عاريا. طبعا الأول الأحوط استحبابا بالنسبة للساتر الصلاتي أنه المصلي إذا راد يختار شيء يستر به العورة في حالة الاختيار. يعني شنو في حالة الاختيار؟ في حالة الاختيار يعني في حالة كون المكلف مختارا وعنده ثوب ولا يوجد مانع يمنع من لبسه، هذا يسموه المختار. يعني بعبارة أخرى ليس مضطر، ليس مثل المضطر الذي لا يوجد عنده ثوب. المختار الأحوط استحبابا أن يختار بالساتر الصلاتي عنوان اللباس، يعني يختار لساتر يستر العورة يصدق عليه عند عرف الناس بأنه ثوب أو لباس، هذا أفضل، أفضل يختار اللباس. وإذا ما راد يختار اللباس هل يستطيع أن يوجد ساتر غير الثوب واللباس؟ الجواب نعم. المصنف قال يكفي في الساتر الصلاتي، يعني اللي يستر العورة. طبعا ليش المصنف قال الساتر الصلاتي؟ لأن مرة احنا عندنا ستر في الصلاة ومرة عندنا ستر في غير الصلاة، وطبعا الستر في غير الصلاة نفس الشيء، مرة ستر للرجل ومرة ستر للمرأة. هذا إن شاء الله راح يأتينا في باب النكاح، هناك مبين مقدار الستر الواجب للرجل ومقدار الستر الواجب للمرأة. الآن كلامنا في الساتر الصلاتي مو في الساتر غير الصلاتي. الساتر الصلاتي للعورة في حالة الاختيار وكون المكلف مختار وما ومثلا وما عنده شيء يمنع من اللباس أو غيره، يكفيه مطلق ما يخرج المصلي عن كونه عاريا. الإنسان متى يكون عاري؟ عندما يكون ظاهر البشرة لجسمه، ماكو شيء موجود كحاجب أو ساتر أو حائل يستر البشرة، هذا يسمونه عاري. من يضع شيء يستر ويغطي البشرة يسمونه ساتر. هذا الساتر يكفينا في الصلاة أي شيء يستر البشرة بحيث يخرج المصلي عن كونه عاريا، بحيث عرف الناس من ينظر إليه ما يقول هذا عاري، يقول هذا مستور لأنه ستر بشرته. مثل كالورق، يعني مثلا إذا أخذ ورق شجر ومثلا وضع على بدنه، أو بعد شنو الحشيش، إذا أخذ مقدار كبير من الحشيش ووضع على بدنه وستر بدنه. طبعا هذا الورق والحشيش يمكن تصوره في ستر الرجل، لكن من البعيد تصوره في ستر المرأة. وكذلك القطن والصوف غير المنسوجين، مثل شخص قطف من الحقل قطن والقطن كميته كبيرة ووضع على بدنه وستر بعورته، إذا تحقق منه يكفي؟ الجواب نعم يكفي. وكذلك الصوف الذي يؤخذ مثلا من الحيوانات أو غيرها، لو كان مقداره كثير وجمعناه ووضعناه أمام العورة بحيث ستر العورة ومنع من ظهور البشرة، هل هذا يسمى ساتر صلاتي؟ الجواب نعم، لأن إحنا يكفينا في الساتر الصلاتي مطلق وجميع أي شيء يخرج المصلي عن كونه حاريا، أي شيء يستر بشرة المصلي بدن المصلي كافي، مثل الورق الحشيش القطن الصوف غير المنسوجين. بل المصنف يقول حتى الطين إذا كان من الكثرة بحيث لا يصدق معه كون المصلي عاريا، يعني حتى لو أخذنا مجموعة من الطين كثيف ووضعناه على العورة بحيث ما يصدق عرفا أمام الناس ولا يطلق على المصلي اسم عاري، ما يقولون عليه عار البدن يعني ظاهر البشرة، بل يقولون عليه مستور البدن مغطى البشرة. هذا هم يكفي؟ الجواب نعم يكفي، ما دام ما يصدق عليه عاري يكفي، لأن إحنا عندنا لا تصح الصلاة للعاري. وأما المستور بأي نوع من أنواع الساتر هذا يكفي؟ الجواب نعم يكفي. هذا في حالة شنو؟ في حالة الاختيار. يعني شنو حالة الاختيار؟ المكلف مختار وعنده ثوب وما يوجد مانع من أن يلبس الثوب، بس هو يريد يختار غير الثوب، هم يكفي؟ الجواب نعم يكفي إذا تحقق الساتر الصلاة للعورة. وأما في حالة الاضطرار فيجزي التلطخ بالطين ونحوه. في حالة الاضطرار يعني في الحالة التي لا يوجد عنده لباس أو ثياب لأجل الستر الصلاة، هذا يحصل مثلا عند منه مثل السجين اللي يسجنونه ويعاقبونه ويأخذون من عنده ثيابه، هذا مضطر ما عنده ملابس. أو مثل الأسير حتى ينكلون بالأسير يأخذون من عنده ثيابه ويبقون عاري، مثل السجين والأسير أو غيره. الإنسان اللي يفقد ثيابه في مكان وما عنده ساتر، هذا شنو حكمه؟ المضطر، المضطر يجزيه التلطخ بأي شيء يستر العورة مالته، مثلا الطين ونحوه، مثل الرمل الرطب، مثل الجص الإسمنت، أي نوع من أنواع الساتر اللي يصلح للتلطخ يكفي، إذا لطخ العورة بحيث تكون مستورة ومحجوبة وغير بادية وظاهرة هذا يكفي يحقق الستر. طبعا بالساتر الصلاتي احنا يكفينا الحجاب وإن كانت مفاتن البدن ظاهرة. يعني مثلا لو كان الشخص هو لابس ملابس وساتر العورة لكن حجم العورة ومفاتنها بارز وظاهر، هذا يجزي أو لا يكفي. مثل الشخص اللي يلبس مثلا لباس ضيق بحيث حجم العورة ظاهر، مفاتنه ظاهرة، الناظر من ينظر يشوف حجمها، هذا يحقق الستر للصلاة أو لا يحقق؟ الجواب نعم يحقق الستر، لأن إحنا بالستر يكفينا تغطية العورة، سترها يعني تغطيتها حتى وإن ظهرت مفاتنها أو حجمها. هذا يأتي أيضا بالنسبة للمرأة، إذا المرأة لبست ملابس ضيقة ورادت تصلي فيها مفاتن جسدها ومقاطع جسمها يبين يظهر، بس هي ساترت باللباس، هذا يكفي؟ الجواب نعم يكفي، لأن يكفي في الساتر الصلاتي كل ما يحجب البشرة، بس طبعا بالمرأة هذا مع عدم وجود ناظر أجنبي، ولا مع عدم وجود مع وجود الناظر الأجنبي بعد ما يكفي الستر الصلاتي، لازم تتقل للستر الغير صلاتي. نعم. مسألة 227. إذا انكشف له أثناء الصلاة إن عورته لم تستر فعلا، وجبت المبادرة إلى سترها مع عدم الاشتغال بشيء من الصلاة في حال الانكشاف على الأحوط لزوما وتصح صلاته. إذا شخص صلى وانكشف له وتبين واتضح له أثناء الصلاة مثل بالركعة الأولى بالركعة الثانية إن عورته لم تستر فعلا، يعني العورة غير مستورة فعلا وإنما هي ظاهرة وبادية، طبعا هسه ليش ما مستورة العورة؟ أما غفلة، أما جاء ريح وكشف ملابسه وثيابه وظهرة العورة، أو يمكن هي كانت بادية وظاهرة من أول الصلاة بس هو ما ملتفت ما يعلم بهذا الأمر، أو هو دخل بالصلاة ونسى يستر عورته، أو هو كان جاهل أنه يجب ستر العورة، بس طبعا بالجاهل يجب أن يكون جاهل قاصر مو جاهل مقصر، وإلا ذا جاهل مقصر ما معذور، صلاته لا تصح ويجب عليه الإعادة. في كل هاي الفروض ظهر له وانكشف واتضح وعلم بأن العورة ما مستورة في أثناء الصلاة، ماذا يفعل؟ قال المصنف وجبت المبادرة إلى سترها، يعني يجب عليه أن يبادر ويسارع إلى ستر العورة. وأثناء القيام بعملية ستر العورة لابد أن لا يشتغل بأي فعل أو جزء من أجزاء الصلاة. يعني مثلا إذا هو كان مشتغل بالقراءة جاي يقرأ الفاتحة وظهر له أنه العورة ما مستورة. نقول له لا تشتغل بشيء من أفعال الصلاة، يعني اسكت عن القراءة، توقف، استر العورة، وبعدين ارجع كمل القراءة. نفس الكلام إذا أراد هو يهوي للركوع لكن ظهر أنه العورة ما مستورة، نقول له لا تهوي للركوع، توقف، استر العورة، ثم بعد ذلك اشتغل بفعل الصلاة، وبعدين أهوي المن إلى الركوع على الأحوط لزوما. يعني عدم الاشتغال بالفعل الصلاة في حال الانكشاف وأثناء ستر العورة، يجب على المصلي أن يسكت أو يتوقف ولا يشتغل بالفعل الصلاة على الأحوط لزوما. ما هو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك المصلي مطلوب من عنده أن يأتي بأفعال الصلاة وأجزائها مع تحقق الساتر الصلاة للعورة. وبما أنه الآن اتضح أنه العورة مكشوفة، إذن ما مسموح ليكمل ويؤدي الفعل الصلاة والعورة بادية، لأن راح يصبح منه تعمد لإيجاد جزء وفعل الصلاة غير مستور العورة، فبالتالي ما حقق شرط الصحة للصلاة، فصلاته لا تصح. فلهذا يقول شنو تكليفي؟ يقول تكليفك توقف، لا تشتغل بالفعل الصلاة أو الجزء، استر العورة وارجع بعدين كمل صلاتك، كمل قراءتك، كمل الهوي للركوع، الهوي للسجود، وهكذا، كمل رفع الرأس من ركوعك أو من سجودك، وهكذا حتى يتحقق عندك فعل صلاتي متحقق بالستر الواجب للعورة، وتكون صلاتك صحيحة وتصح صلاتك. كما تصح أيضا إذا كان الانكشاف بعد الفراغ من الصلاة، كذلك تصح الصلاة إذا شخص صلى وانتهى من صلاته، وبعد الانتهاء من الصلاة والفراغ منها انكشف وتبين واتضح له وعلم إن عورته كانت منكشفة حال الصلاة، وهو غير عالم، غير ملتفت، غير منتبه، وكمل صلاته وعورته كانت ظاهرة غير مستورة. نقول له ما دام الانكشاف والعلم والاتضاح والتبين حصل بعد الفراغ والانتهاء من الصلاة، تبني على صحة صلاتك، الصلاة تكون صحيحة. نعم. مسألة 228. إذا لم يتمكن المصلي من الساتر بوجه، فإن تمكن من الصلاة قائما مع الركوع والسجود بحيث لا تبدو سوءته للغير المميز إلى آخره، إن شاء الله نبينها. هاي المسألة تتكلم عن الشخص اللي ما عند اللي لم يتمكن من أن يوجد ساتر صلاتي بأي وجه من الوجوه. يعني شنو بأي وجه من الوجوه؟ يعني أي عذر يمنعه من أن يوجد الساتر الصلاتي، مثلا كان مسجون، كان أسير، مثلا انسرقت ملابسه وهو في مكان، مثلا أي نوع، أي وجه من وجوه التعذر، وما تمكن يحصل ساتر، لا قدر يطلب من صديق، لا قدر مثلا يطلب من إنسان مستطرق في الطريق، أو لا هو موجود في مكان موجود به مثل الحشيش أو الورق أو الطين حتى يستر عورته، ما تمكن، حينئذ شنو تكليفه؟ وهو الآن مطالب بوجوب إتيان الصلاة في داخل الوقت، وهو ما متمكن من أن يوجد الساتر بأي وجه من الوجوه، هنا شنو تكليفه؟ المصنف قال إذا تمكن من الصلاة قائما، يعني يصلي وهو قائم، ويأتي مع الركوع والسجود، ويأتي بركوعه وسجوده بحيث لا تبدو سوءته للغير، لا تبدو يعني لا تظهر سوءته، يعني عورته، بحيث لا تبدو سوءته أو عورته للغير المميز. طبعا الغير المميز يطلق على البالغ اللي يميز العورة، ويطلق على الصبي المميز. المراد هنا بالغير المميز يسمى بالناظر المحترم، اللي يشمل البالغ اللي ينظر إلى العورة ويميزها، ويشمل الصبي أو الصبية المميزة اللي تميز إنه هذه عورة، وإنه انكشافها وبدؤها يلفت النظر. أما إذا كان عندنا طفل غير مميز للعورة، يعني ما يميز أجزاء البدن عن العورة، عند كل جسم واحد ما يميز وما يلتفت للعورة، هذا لا عبرة به. كلامنا بالناظر المحترم البالغ وكذلك الصبي أو الصبية المميزة اللي تميز العورة وتنظر إلها. إذا هو تمكن من أن يصلي قائما ويؤدي الركوع والسجود بحيث لا تبدو سوءته، يعني لا تظهر عورته للغير المميز اللي هو الناظر المحترم، أما لعدم وجوده، يعني أما بسبب عدم وجود الناظر المحترم اللي هو الغير المميز ما موجود، كما لو كان هو موجود في غرفة ويقدر يصلي قائما ويركع ويسجد وسوءته ما تظهر لشخص ينظر إليه، لأنه ما موجود ناظر ينظر إليه، هو وحيد في هذا المكان، أو لظلمة، أو كان المكان مظلم بحيث حتى الناظر إذا كان موجود ما يقدر ينظر إلى بدني وما يقدر ينظر إلى العورة أو نحوها، يعني نحوها غير الظلمة مثل شنو؟ مثل الغبار، مثل الضباب الموجود في الجو يمنع من الرؤية، وهكذا باقي الأمور اللي تمنع من الرؤية. أتى بها كذلك، يعني أتى بالصلاة قائما مع إتيان الركوع والسجود. فما دام هو موجود في مكان لا تبدو عورته للغير الناظر المحترم المميز، أما لعدم وجود الناظر في مكانه بسبب هو موجود في غرفة، أو مثلا ما يقدر الناظر ينظر وإن كان موجود بسبب وجود ظلمة أو غبار أو ضباب، حينئذ لا مانع من أن يأتي بالصلاة قائما مع الركوع والسجود. ولو اقتضى التحفظ على عدم بدو سوءته ترك القيام والركوع والسجود صلى جالسا مومئا، يعني إذا اقتضى وطلب التحفظ والستر حتى ما تظهر عورته للناظر المميز أنه يترك القيام أو يترك الركوع والسجود، لأن إذا هو صلى قائما راح عورته تبدو وتظهر والناظر راح ينظر إليه، وإذا صلى في حالة الركوع من يركع راح العورة تظهر كما لو يظهر مثلا دبرة، أو إذا سجد كذلك راح يظهر العورة منه. في هاي الصلاة ماذا يفعل والناظر المميز موجود؟ المصنف قال صلى جالسا مومئا، يعني يصلي يجلس بحيث من يجلس الدبر ماله راح ينستر مع الأرض والعورة مالته تستر، لأن راح تصير داخل فخذيه راح تدخل بالداخل، فراح تنستر عند القبل ويستر عند شنو الدبر. هاي في الرجل مثلا، ويصلي جالس ويصلي بحركة الإيماء، يعني يقرأ هو جالس، من يوصل للركوع ينحني بمقدار الركوع إذا لا يظهر الدبر، وإذا كان يظهره يحرك رأسه بالإيماء إشارة إلى الركوع، وينزل رأسه بحركة زائدة إشارة لمن؟ إلى السجود. وإذا كان هو من الناس المعذورين وما يقدر يحرك رأسه تنتقل وظيفته للإيماء بحركة العينين، يعني يغمض عينه إشارة إلى أنه ركع، يفتح عينه إشارة إلى أنه رفع رأسه من الركوع، وهكذا في السجود، يغمض عينيه إشارة إلى أنه سجد، يفتح عينيه إشارة إلى أنه رفع رأسه من السجود، وهكذا حسب وظيفته إذا كان هو مختار أو عاجز أو مضطر أو غير مضطر. ولو اقتضى ترك واحدا من الثلاثة، يعني لو يترك القيام، لو يترك الركوع، لو يترك السجود، يعني اقتضى التحفظ من عدم إظهار وبدء سوءته وعورته أن يترك واحد من الثلاثة، لو يترك القيام فقط، لو يترك الركوع فقط، لو يترك السجود فقط. المصنف قال تركه، يعني يترك بس الجزء اللي تركه يقتضي ويطلب من عندنا نتحفظ ونستر العورة. إذا كان القيام هو يظهر العورة نترك فقط القيام، وبالتالي نؤدي الركوع على نفس وظيفته بالانحناء إلى الركبتين، ونؤدي السجود على وظيفته بالسجود على الأرض. قال ولو اقتضى ترك واحد من الثلاثة تركه، وأتى ببدله، يعني إذا كان القيام هو اللي تركه بدله شنو؟ الجلوس، كون يجلس ويؤدي بمين؟ من جلوس. إذا كان اللي يقتضي التحفظ وترك العورة هو الركوع، خلي يترك الركوع ويأتي ببدل الركوع، بدل الركوع شنو؟ الإيماء، يومي برأسه. بدلا عن الركوع والسجود. وكذلك إذا كان اللي يقتضي التحفظ وستر العورة ترك السجود هم يتركه ويأتي ببدله من إيماء السجود. طبعا إذا شخص قال أنا حتى حركة الرأس تظهر شنو العورة من عندي، نقول له حرك الرأس بالإيماء بما لا يوجب إظهار العورة. وإذا كان من الأشخاص المريضين أو المعذورين ينتقل للإيماء بحركة العينين. ويجلس بدلا عن القيام، يعني هاي وظيفة البدل، بدل القيام هو شنو الجلوس، كون يجلس ويؤدي بدل عنه. نعم. والأحوط لزوماً للعاري ستر السوءتين ببعض أعضائه كاليد في حالة القيام، والفخذين في حالة الجلوس، من باب الاحتياط اللزومي للشخص العاري اللي ما عنده ساتر أو ثوب يستر به السوءتين. السوءتين يعني العورتين، هاي بالنسبة للرجل اللي هي القبل والدبر. إذا ما عنده يستر العورة مات، لا ثوب ولا ملابس ولا غيره من باقي الساتر الصلاتي، لابد إذا صلى في حالة القيام يضع يده في حالة القيام على قبله حتى شنو حتى يستره، ويضع يدخل العورة في داخل فخذيه أثناء حالة الجلوس. من يجلس يدخل القضيب والبيضتين بالنسبة للرجل في داخل الفخذين، بحيث الناظر من ينظر ما يراهم. هذا مأخوذ على نحو الاحتياط اللزومي. نعم، لابد من الإشارة إلى شيء بالنسبة للشخص اللي وظيفته الإيماء بالرأس بدل عن الركوع والسجود. الأولى له، من باب الأولى، أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع. يعني هو من يومي برأس يحرك رأسه بالإيماء لأجل الركوع، كون يخليه بمقدار هذا يخليه للركوع، ومن يريد يومي للسجود يخلي إيماء الركوع إيماء السجود بالرأس أكثر وانخفاضا من إيماء الركوع، حتى يفرق بين إيماء الركوع وإيماء السجود. بس هذا مو واجب، إنما الأولى له والأفضل أن يفعل ذلك. نعم، هذا تمام الكلام في مقدمة الصلاة في لباس المصلي. الآن وصل كلامنا إلى شروط لباس المصلي. ما هي الشروط والأمور اللي تعتبر والتي يجب توفرها شرعا في اللباس الذي يصلي فيه المصلي؟ قال المصنف: شروط لباس المصلي. يشترط في لباس المصلي أمور. الأول: الطهارة، وقد مر تفصيله في المسألة 205 وما بعدها. يعني من الأمور المشترطة والمعتبرة في لباس المصلي أن يكون طاهرا، يعني ليس فيه شيء من النجاسات، ولا أن يكون متنجسا، لا أن يكون نجسا بوجود شيء من النجاسات وعينها على ثوبه ولباسه، ولا أن يكون متنجسا، يعني حتى مثل الماء المتنجس يكون ما موجود على لباسه. وقد مر تفصيل ذلك، إحنا في مبحث الطهارة تكلمنا كثير عن الطهارة ولباس اللباس وتطهير اللباس وتطهير البدن وما بعدها من مسائل 205. نعم، إلا في الموارد التي يعفى عنها في الصلاة، إذا اللي مرت علينا مثل منه مثل الجوراب النجس أو المتنجس وأنا أريد أصلي به، صحيح أنا ألبس الجوراب والجوراب يصدق عليه لباس، لأنه لبس الجوراب يصدق عليه لباس، لكن هذا من الموارد التي يعفى عنها في الصلاة، فيجوز لي أصلي بالجوراب وإن كان ماذا؟ وإن كان نجسين. وكذلك مثل لبس الأشياء التي لا تتم فيها الصلاة، مثل لبس الخاتم أو لبس السوار أو لبس العضد. لو مثلا شخص راد يلبس الخاتم والخاتم متنجس ماكو مانع، لأن هذا لا تتم فيه الصلاة. أو المرأة رادت تلبس السوار أو الخلخال في اليد أو الرجل وهو كان متنجس، يصير تلبسه في الصلاة؟ الجواب نعم، لا يضر، لأن هذا من الموارد التي يعفى عنها في الصلاة ويسمى مما لا تتم فيه الصلاة، يعني لا يستر العورة وبالتالي هو معفو عنه. ووجوده متنجسان، وإن صدق عليه اللباس عرفا لكن لا يضر في صحة الصلاة، لأنه من الموارد التي يعفى عنها في الصلاة. نعم. الثاني إباحته، يعني لابد أن يكون لباس المصلي مباح. شنو يعني مباح؟ يعني مباح التصرف به، يعني ليس مأخوذ من ملك الغير أو مستعمل من دون إذنه، وإلا يصبح مخصوب، والمخصوب لا تصح الصلاة في المخصوب. وطبعا شنو الوجه في ذلك؟ إحنا بيناه مرارا، قلنا لأن المخصوب حرام، والحرام أمر مبغوض، ما يمكن أن يكون أمر محبوب ومقرب للمولى، وما يمكن للمخصوب الحرام أن يكون مصداقا للعبادة الواجبة، فلهذا لا تصح الصلاة فيه. إضافة إلى أنه المخصوب هو حرام منهي عنه، فإذا انهى عنه يعني انهت عن الصلاة، عن اللباس في الصلاة، عن الصلاة في لباس المخصوب، فبالتالي الصلاة راح تكون منهي عنها، فتكون صلاة باطلة وغير صحيحة. طبعا لا فرق في المخصوب بأن يكون المخصوب عينا أو منفعة، كما مر علينا سابقا إذا تذكرون في مكان المصلي، أيضا قلنا لا فرق في المخصوب أن يكون عينا أو منفعة. يعني شنو عينا؟ عينا مثل آني أخصب الملابس وآخذها من مالكها وصاحبها بدون إذنه وألبسها في الصلاة، هذا يسمو غصب العين، أو أدعي أنه هاي الملابس ملابسي هي ملكي، هذا يدعي شنو؟ يسمو غصب العين، ولبست الملابس وصليت بيها، هذا يسمى مخصوب، والصلاة فيه تكون باطلة غير صحيحة. ومرة آني أخصب الملابس منفعة، يعني شنو منفعة؟ أأجر الملابس من صاحبها وماطي أجرة وآخذها وأستعملها يوم ويومين وثلاثة، وبعدين أرجعها إلى وماطي أجرة، وكنت آني من أول الأمر ناوي ما أدفع لأجرة، انقل له هذه الملابس تعتبر ملابس مخصوبة، يعني مأخوذة من مالكها بدون إذنه ورضاه، فبالتالي ما يصح الصلاة فيها. هذه الإباحة مأخوذة على نحو الاحتياط اللزومي، إباحة لباس المصلي مأخوذة على نحو الاحتياط اللزومي، فيما إذا كان ساتر للعورة فعلا. طبعا هسه يأتينا سؤال، ما هي الملابس التي يجب أن تكون مباحة ولا يجوز أن تكون مخصوبة؟ الملابس مو مطلق الملابس، أن مو مطلق لباس المصلي لابد أن يكون مباح، بل خصوص الساتر للعورة فعلا. مثلا الرجل شنو المطلوب منه بستر العورة؟ أن يستر القضيب والبيضتين والدبر بهذا المقدار، يعني إذا وفر لباس يستر من السرة إلى الفخذ كافي، مثل اللباس الداخلي هذا كافي، هذا اللي نريده أن لا يكون مخصوب. وأما إذا لبس فوقه قميص مخصوب، أو لبس مثلا دشداشة مخصوبة أو بنطلون مخصوب، هذا ما يضر بصحة الصلاة، لأن المطلوب توفر أن لا يكون مخصوبا ويجب أن يكون مباحا خصوص الساتر للعورة فعلا. في الرجل فقط ما يستر العورتين هذا يكفي أن يكون مباح ولا لا يكون مخصوب، أما القميص المخصوب ما يضر على صحة الصلاة، نعم وإن كان هو مأثوم بالتصرف به من حيث الحرمة التكليفية، هذا شيء آخر، إحنا كلامنا بالحرمة الوضعية في الصحة والفساد، هل صلاة صحيحة أو ليست بصحيحة؟ نقول من حيث الحرمة التكليفية هو مأثوم، عليه إثم لأنه استعمل المخصوب، بس من حيث الحرمة الوضعية من حيث الصحة والفساد صلاة صحيحة، لأن المطلوب في الساتر للعورة أن يكون الساتر مباح فعلا للعورة، هذا بالنسبة للرجل. أما بالنسبة للمرأة، المرأة المطلوب من عندها ستر جميع بدنها حتى الرأس، وما عدا الوجه واليدين اللي هما الكفين والقدمين اللي هما الرجلين، فحينئذ لابد أن يكون كل ملابسها مباحة، كل الثوب اللي تلبسه لابد أن يكون مباح، حتى الحجاب اللي تضعه على رأسها واللي يستر الشعر والرأس هذا يجب أن يكون مباحا، لأن الستر الفعلي للعورة للمرأة جميع بدنها ما عدا الاستثناءات الثلاثة، هذا على نحو الوجوب، وإن كان استحبابا في غيره، يعني وإن كان الأحوط استحبابين في غير الساتر للعورة أن يتوفر فيه الإباحة، يعني الأفضل الأحوط استحبابين أنه الساتر للبدن ولم يكن ساتر للعورة، الأفضل من باب الاستحباب أن نوفر به أن يكون مباحا وأن لا يكون مخصوبا. إذن الإباحة مأخوذة على نحو الاحتياط اللزومي فيما يكون ساتر للعورة فعلا، ومأخوذة على نحو الاحتياط الاستحبابي في غير الساتر للعورة، كما في الرجل مثل قميصة مثل بنطلونة اللي ما يستر العورة اللي هو زائد عن الستر الداخلي، هذا استحبابا يجب أن نوفر به أن لا يكون مخصوبا بل يكون مباحا. أما مسألة 229 فيأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.